الثقة ما زالت قائمة. استمرار سكان غزة بالعودة إلى شمال القطاع والاحتلال يفجر منازل في طول كرم. وإصابة 5 لبنانيين أثر غارة للاحتلال على أطراف بلدة مجدل سلم جنوبي البلاد. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن طهران لم تتسلم أي رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عقد المباحثات. عراقشي أوضح أن المحادثات مع الدول الأوروبية مستمرة وإيران ستقوم بدراستها، مضيفا أن القرار سيتخذ إذا ما وصلت الحكومة إلى إجماع بإمكانية إجراء مفاوضات بشكل متساوي. وشدد على أن انعدام الثقة لا يزال قائما، موضحا أن الطرف الآخر هو من أخل بالاتفاق النووي في السابق، كما أن طهران تعتمد الأفعال وليس الأقوال فقط. يواصل آلاف النازحين من سكان غزة العودة إلى محافظتي غزة وشمال غزة لليوم الثالث على التوالي، مصرين على إفشال مخططات التهجير. وذكرت مصادر محلية أن النازحين قطعوا مسافات طويلة للوصول إلى مناطقهم، كما تمكن البعض من العودة بمركباتهم عبر شارع صلاح الدين. فيما أعلنت بلدية غزة مواصلة الجهود لفتح الشوارع وإزالة الركام لتسهيل الحركة. من جانبه، أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن 80% من النازحين عادوا إلى شمال القطاع خلال اليومين الماضيين، مشيرا إلى مواصلة جهود تقديم المساعدة الإغاثية لهم. هذا وتستمر الانتقادات والجدل حول مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يتضمن تهجير سكان القطاع لدول أخرى، فيما رفضت بلدان عربية وأوروبية الخطة من أساسها. للمزيد بهذا الشأن نتوقف هذا التقرير.
بينما يواصل مئات آلاف النازحين الفلسطينيين العودة إلى شمال غزة، يتجدد الحديث عن مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتطهير قطاع غزة من الوجود الفلسطيني، والذي يأتي في غطاء نقل الفلسطينيين إلى مناطق أكثر أمانا على غرار مصر والأردن. الأردن جدد رفضه لمقترح ترامب، حيث أكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المؤمني على أن الأمن الوطني الأردني يملي حتمية ثبات الفلسطينيين وبقائهم على أرضهم، ويملي ضرورة أن لا يكون هناك أي شكل من أشكال التهجير للشعب الفلسطيني. أما قطر فأشارت إلى أنها لا تتفق في الكثير من الأمور مع جميع حلفائها، ليس فقط الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماجد الأنصاري إن موقف الدوحة واضح دائما بشأن ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه، وأن حل الدولتين هو الطريق الوحيد للمضي قدما. وكذلك نفت مصر ما تناولته وسائل إعلام بأن ترامب أجرى محادثات مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدة رفضها لأي تهجير قسري للغزيين، وعلى استمرار دعم القاهرة صمود الشعب الفلسطيني على أرضه. وزارة الخارجية الفرنسية اعتبرت التهجير القسري للفلسطينيين غير مقبول، وأنه ليس انتهاكا خطرا للقانون الدولي فحسب، بل أنه أيضا تقويض كبير لحل الدولتين وعنصر مزعزع لاستقرار مصر والأردن. بدوره رد المستشار الألماني أولاف شولتز على تصريحات ترامب بالتأكيد على أن أي خطط لإعادة توطين الفلسطينيين غير مقبولة. من جانبها، رفضت بريطانيا دعوة الرئيس الأمريكي لإجلاء سكان غزة ونقلهم إلى دول مجاورة. وقال المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية جيرمي هانت إنه يجب أن يتمكن الفلسطينيون من العودة وإعادة بناء حياتهم ومنازلهم بعد 15 شهرا تعرض فيها القطاع لدمار كبير، وفقد سكانه الكثير من أحبائهم ومنازلهم وحياتهم.
استشهد مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال بعد اقتحامه مدينة طول كرم شمالي الضفة الغربية. وأكد الإعلام الفلسطيني محاصرة الاحتلال منزلا في المدينة لافتا إلى تهجيره منازل داخل داخل مخيم طول كرم اليوم الثاني من عدوان المستمر الذي تخلله تجريف الأراضي والشوارع وإجبار الأهالي على المغادرة. وفي جنين اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في الحي الشرقي للمدينة. إلى ذلك اقتحمت وحدة الكيان بلدة سعير ومنطقة بئر المحجر في الخليل، فيما نفذت بمدينة نابلس عمليات دهم وتفتيش أسفرت عن اعتقال مدنيين. أصيب 5 لبنانيين، 2 منهم بحالة خطرة جراء عدوان شنته مسيرة إسرائيلية على أطراف بلدة مجدل سلم جنوبي البلاد بخرق سافر لاتفاق وقف العدوان على البلاد. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قامت بعملية تجريف عند مدخل بلدة ميس الجبل متخطية مقر اليونيفيل، لافتة إلى تنفيذها عمليات مماثلة عند أطراف بلدة مروحين، فضلا عن استحداث سواتر ترابية في بلدة حولة. إلى ذلك ألقت مسيرة الاحتلال 3 قنابل على بلدة طلوسة، فيما احترقت قواتها أو أحرقت قواتها منازل بين بلدتي القنطرة والطيبة. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع حصيلة الإصابات جراء عدوان الاحتلال على النبطية جنوبية لبنان لأكثر من 30 مصابة. وسائل إعلام محلية ذكرت أن الاحتلال شن غارتين على منطقتي النبطية الفوقى وزوطر الشرقية ضمن سلسلة خروقه المتواصلة لاتفاق وقف العدوان على البلاد. إلى ذلك اعتبر رئيس كتلة الوفاء المقاومة النائب محمد رعد هذا العدوان دليلا على التهديد الدائم لكيان الاحتلال، مشددا على حق الشعب اللبناني المشروع في التصدي لهذا الاحتلال وممارسة هذا التصدي بالتوقيت والمكان المناسبين. فشل مجلس الشيوخ الأمريكي بحصد الأغلبية لصالح مشروع قرار يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير أمنه السابق غالانت. وواجه مشروع القانون معارضة 54 صوتا، أي أن الإجراء لم يحصل على الأصوات 60 اللازمة لإقراره في المجلس. وأخيرا تمكن متمردو حركة M23 من السيطرة على مطار مدينة غوما في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأكدت مصادر إعلامية أن مدينة غوما شارفت على السقوط بعد توجيه متمردو الحركة المدعومة من رواندا ضربة قوية للقوات الحكومية، مضيفة أن المعارك أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة ما يزيد عن 1000 آخرين. وباتت غوما ساحة قتال منذ دخول المعارضة فيها مع انتشار جثث القتلى في الشوارع وسط دعوات مصادر طبية بضرورة انتشالها بسرعة. ويعتبر هذا الهجوم تصعيدا كبيرا في شرق الكونغو الذي شهد سنوات طويلة من قتال بين الجماعات المسلحة. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد عدم تسلمها أي رسالة من ترامب بشأن المباحثات وتؤكد أن مسألة انعدام الثقة ما زالت قائمة. استمرار سكان غزة بالعودة إلى شمال القطاع والاحتلال يفجر منازل في طول كرم. وإصابة 5 لبنانيين أثر غارة للاحتلال على أطراف بلدة مجدل سلم جنوبي البلاد. شكرا لكم المتابعة أعزائي المستمعين وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكرم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم في هذه الحلقة من الحضارة الإسلامية.
مستمعين الأكرم، في الأسبوع الماضي كان حديثنا بالشاعر العارف جلال الدين المولوي صاحب ديوان المثنوي، وكنا وعدناكم الحديث بالشاعرين سعدي وحافظ الشيرازيين، وها نحن نفي بما وعدنا والحديث إليكم آت بعد هذا الفصل، فكونوا معنا.
مستمعينا الأعزاء، من شعراء القرن السابع الهجري الشيخ مصلح الدين سعد الشيرازي، ويحدثنا التاريخ أن سعد الشيرازي وعلى مدى عمره الطويل جاب الآفاق وترك من ورائه نتاجا أدبيا غنيا، ومن أجمل غزليات سعد ما جاء باللغة الفارسية، وغزليات سعد هذه هي من البساطة إلى الحد الذي عرضت فيه تجارب الناس وما يجول في خواطرهم من ذكريات. ومن أشهر الإبداعات الأدبية لسعدي البستان، وهو نتاج طلع به سعدي على عالم الأدب في عام 655 للهجرة، وفي البستان الحكم والتعاليم، وهو مفعم بالإنسانية والتضحية والإيثار، وغلستان من آثار سعدي الأدبية، وجاء بعد البستان بعام. ويعتبر غلستان الذي يضم قطعا نثرية ومنظومات شعرية من روائع الأدب الفارسي، وربما يمكن القول إن شعر سعدي هو الشعر الإيراني الوحيد الذي تحدث في شعره عن مفاهيم عديدة من العرفان والدين والدنيا والأخلاق ونظام الحكم والمجتمع. ومن زوايا عدة ينظر سعدي بمنظاره الأدبي إلى العالم وما فيه. وفي أواخر القرن السابع الهجري كانت وفاة الشاعر سعدي.
أنتم وإيانا في الحضارة الإسلامية أعزائنا المستمعين، برنامج يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم أيها الأكرم، من الشعراء الإيرانيين المشهورين الخواجة شمس الدين محمد المعروف بحافظ الشيرازي، وفي مدينة شيراز مهد الأدب، وفي بدايات القرن الهجري الثامن ولد هذا الشاعر. وكان شمس الدين الشيرازي قد حفظ القرآن في صباه، ومن هنا لقب بحافظ. وأكثر أشعار هذا الشاعر من الغزليات التي أسندت إلى اللقب الذي لازمه، فهي إذن غزليات حافظ. ويرى مؤرخو الأدب الفارسي أن حافظا كان مفكرا ترك أفكاره التي صبت في قوالب الشعر على الذين جاءوا من بعده من الأدباء والشعراء. ومن الجدير أن نذكر هنا أعزائنا المستمعين أن أدب حافظ ترجم في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر إلى اللغات الأوروبية، وهكذا طار صيت الشاعر إلى دنيا الغرب. وقد أنسى الإيرانيون كثيرا شعر حافظ، وراح ديوانه يستريح بين يدي الناس يقبلون عليه قراءة وتأملا. هيجان العارف وحرقة العاشق تمازجا في شعر حافظ. إن قصائد الشاعر حافظ أوجدت رؤى جديدة في الشعر الفارسي.
أجل حضرات المستمعين، ومن يتأمل ديوان حافظ يرى أنه كان محيطا بالعلوم التي راجت في زمانه في دار العلم شيراز. إن لحافظ الشيرازي مقاما رفيعا في التعرف على القرآن، ولا ريب أن القرآن أثر على أسلوبه الأدبي. إضافة إلى هذا كله، كان حافظ ماهرا في علم الكلام أو أصول الدين ومباني العقيدة، وتتجلى عظمة حافظ في سوقه الكلام الأدبي الجميل مقرونا بتوضيح المعاني. وبعبارة ثانية، فإن الشاعر لم يهتم بسرد الألفاظ بل غاص في معانيها أيضا. وكيفما كان، فإن أدب حافظ يقنع القارئ والمستمع،
لا بل إنهما يقبلان عليه بلهفة واشتياق. إن المفكر والشاعر الألماني البليغ غوتا قد دون ديوانه الشرقية باسم حافظ بعد أن انتهل من فكر هذا الشاعر الإيراني الفياض، وكانت وفاة حافظ في عام 792 للهجرة في شيراز. وقبل ختام الحديث لابد أن نذكر لكم حضرات المستمعين أن مرقدي حافظ وسعدي الشيرازيين يقعان في مدينة شيراز، وهما مزاران لعشاق الأدب والعرفان والثقافة.
مستمعين الأكرم، نأمل أن تكون هذه الجولة القصيرة في حياة هذين الشاعرين الفذين قد نالت رضاكم، ونستمحكم عذرا عن أي قصور بدر في كلامنا، والعذر عند كرام الناس مقبول.
دمتم ودامت أوقاتكم بالسعادة والسرور حضرات المستمعين، وسلامنا لكم خير ختام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 42 من أدعية الصحيفة الكريمة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به الإمام سلام الله عليه عند ختمه للقرآن الكريم. مضت معنا مقاطع من هذا الدعاء الكريم، وبقيت هناك مقاطع أخرى. وصلنا وإياكم إلى هذا المقطع المبارك، وهو قوله عليه السلام:
واجعلنا ممن يعترف بأنه من عندك حتى لا يعارضنا الشك في تصديقه، ولا يختلجنا الزيغ عن قصد طريقه.
اللهم آمين. واجعلنا ممن يعترف بأنه من عندك. هذه القضية من القضايا المهمة فيما يرتبط بالقرآن الكريم، وأن القرآن الكريم كتاب منزل من قبل الله تبارك وتعالى. هذه القضية التي واجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها عتاة قريش ومشركي قريش. مشركو قريش لم يكن لديهم قناعة بأن الكتاب الكريم كتاب منزل من قبل الله تبارك وتعالى، أو بعبارة أخرى البعض منهم ليست له تلك القناعة، وإلا بعض سراتهم بعض كبرائهم كانوا يعرفون بأن هذا الكتاب لا يمكن أن يكون من إنشاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كانوا يعرفون بأن هذا الكتاب لا بد أن يكون موحا، ولكنهم كانوا يكابرون في هذه المسألة. ولذلك أنت ترى مثلا رجلا كالوليد بن المغيرة المخزومي، وهو من أكابر قريش ومن أشرافها ومن أدبائها أيضا. هذا الرجل لما طلب منه المشركون أن يقول قولا في هذا الكتاب الذي راح يجذب النفوس إليه، ما هو؟ هل هو شعر؟ هل هو نثر؟ هل هو كهانة؟ هل هو خطب؟ ما هو هذا الكتاب الغريب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال لهم الوليد دعوني أسمع له. فلما ذهب وسمع كلام الله من فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سمع النبي وهو يقرأ آية من هذا الكتاب العظيم في بيت الله عند الكعبة، فاقشعر جلده لما سمع تلك الآية وتلك الكلمات وتلك الجمل وهذا الأسلوب الغريب، هذا الأسلوب البديع. اقشعر جلده وقامت كل شعرة في رأسه، ورجع إلى البيت. فجاءه قومه، جاء المشركون، يتقدمهم أبو جهل، قالوا ها هل سمعت ما قال محمد؟ ما هو؟ هل هو يشبه كلامنا أم لا؟ قال والله ليس فيكم رجل أعلم بالشعر مني، والله ما يشبه الذي يقول شيئا مما نعرف، وإنه يقول كلاما جميلا، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى، وإنه ليحطم ما تحته. هذه العبارة التي يصف بها القرآن الكريم، وإنه ليحطم ما تحت، لا يمكن لكلام آخر أن يقاوم كتاب الله. فإذا القرآن الكريم بأسلوبه بجمله بصياغته، كل القرآن كتاب مختلف عن كلام الناس كلام البشر، ولا يشبهه أي كلام آخر. هذا المعنى كان الكثير من المشركين يعرفونه، ولكنهم كانوا يكابرون في ذلك، لأنه الإيمان بهذه القضية تعني الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله، والإيمان برسول الله كانت تعني فقدان مجموعة من الامتيازات. ولهذا كانوا يصرون بأن هذا الكلام إنما هو أساطير الأولين اكتتبها، كانوا يقولون بأن هذا الكتاب هو شعر ولكنه يسحر الناس من خلاله، وأمثال هذه الكلمات التي أرادوا أن يواجهوا بها القرآن الكريم. إذن المسألة في التصديق بهذا الكتاب، هذا التصديق بهذا الكتاب، طبعا نحن ليس في مجال بيان الأدلة على أن هذا الكتاب منزل من قبل الله عز وجل. هذا الكتاب أدلة إعجازه كثيرة، يعني الأدلة على إعجاز القرآن الكريم كثيرة جدا، مسطورة في كتب العلماء، ولا نريد أن نخوض فيها، ربما في حلقة أخرى يتسع لنا المجال لحديث عنها. لا شك ولا ريب أن هذا الكتاب هو من عند الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى تحدى الناس بأن يأتوا بمثله ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثله. علينا أن نؤمن بأن هذا الكتاب من الله عز وجل. لماذا؟ لأن إيماننا بأن هذا الكتاب من الله تبارك وتعالى وتصديقنا بهذه القضية هي التي تجعلنا نسير على خطى القرآن وعلى درب القرآن وعلى سبيل القرآن. أنت ليس بإمكانك أن تسير على هدى القرآن ما لم تؤمن بالمرتبة السابقة أن هذا الكتاب كتاب منزل من الله عز وجل. وإلا الكثير من الناس يقول أنا لا أعمل بوصية القرآن أو بتعاليم القرآن. من يقول أن القرآن منزل من قبل الله تبارك وتعالى؟ قد يكون هي مجموعة، كما يقول بعض الكتاب الآن، أنه مجموعة من التعاليم التي أنتجتها عبقرية محمد، أستجير بالله. فإذا إذا لم نحدد المسألة الأولى، إذا لم نؤمن، وليس مجرد إيمان فكري، لا، نصدق قلبا وقالبا بأن هذا الكتاب، وهو الحق طبعا، كما قلنا أدلة إعجازه كثيرة، وإلا الإنسان، فقط الإنسان اللي ذوق غير سليم، الإنسان اللي هناك اعوجاج في تفكيره، يمكن أن يقول بأن القرآن كلام بشري. الإنسان اللي طبعه سليم والإنسان اللي عقله قويم لا يمكن أن يشكك في نسبة كتاب إلى الله تبارك وتعالى. فإذا علينا أن نسلم بذلك حتى يمكننا أن نعمل، لأننا إذا لم نؤمن بكون القرآن كتاب إلهي معجز لا يتاح لنا المجال للعمل به. ولهذا الإمام عليه السلام يقول: واجعلنا ممن يعترف بأنه من عندك حتى لا يعارضنا الشك في تصديقه، لأنك يا إلهي إن لم توفقنا إلى هذه القناعة راح ما نصدق بأن هذا الكتاب من عندك، راح يداخلنا الشك في تصديق هذا الكتاب وفيما يقوله هذا الكتاب. ولا يختلجنا الزيغ عن قصد طريقه، لا يختلجنا يعني لا يداخلنا الزيغ، الزيغ يعني الانحراف عن قصد طريقه. قصد الطريق يعني استقامة الطريق. فالإنسان عندما لا يؤمن بأن القرآن من عند الله عز وجل ويشكك في تصديق الكتاب فيما يقول، سوف يختلجه الزيغ، يعني سوف يدخله الانحراف عن قصد الطريق، عن سواء الطريق التي يدعو إليها القرآن، لأن القرآن يدعو للتي هي أقوم. طريق القرآن هو الطريق المستقيم. عندما لا يصدق الإنسان بأن هذا الكتاب من عند الله سوف لن يستقيم على طريق القرآن، ولن يصدق بتعاليمه، ولن يعمل بأوامره. نسأل من الله عز وجل أن يلهمنا تصديقه والاحتراف بفضله، والحمد لله رب العالمين.
معارج النور، قدمه صراحة السيد محمد الشوكي.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، وفيها نتحدث عن أحكام الصدقة في الإسلام. وفقا لرأي سماحة السيد الإمام الخامنئي أدام الله في عمره الشريف، وأيضا لرأي سماحة السيد السيستاني حفظه الله، للحديث عن هذا الموضوع يسرني أن أرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ طه أزدي، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. فضيلة الشيخ أهلا بكم معنا في برنامج استفتاء.
السلام عليكم ورحمة الله، حفظكم الله إن شاء الله تعالى.
سمعت الشيخ، لدينا فاصل، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. مستمعينا الأفاضل، فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أجدد التحايا لجميع مستمعينا إنما كانوا في هذه اللحظة. أعزائي المستمعين، يحتل مفهوم الصدقة مكانة مرفوعة في الإسلام من حيث الرحمة والخدمة والإحسان. في البداية سمعت الشيخ، ما هو تعريف الصدقة في الإسلام؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
وسلم وزد وبارك على رسوله الكريم وآله الطاهرين. نرحب بكم وبجميع الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات من أي مكان يستمعون لهذا البرنامج المبارك. موضوع الصدقة من أهم المواضيع المعاملاتية الفقهية الإسلامية التي تفيد المجتمع. كثرة التعاريف للصدقة، فمنهم من قال إنما هي نماء المال، ومنهم من قال أنه دفع فاضل من المال لمساعدة الآخرين، ومنهم من قال أن الصدقة أو عفوا الصدقة هي إعطاء شيء يتقوى به المرء. ولذلك كثرت التعريف، فمنها من التعريف اللغوية والتعريف الاصطلاحية. وفي الإسلام الصدقة هي إعطاء مقدار، أما مال وأما من الغلات الأربعة أو غيره من المذكورة في الأبواب الفقهية، مساعدة أو وجوبا للفقراء.
نعم، أحسنتم سماحة الشيخ. سماحة الشيخ، هناك كمان سؤال: ما الفرق بين الصدقة الواجبة والصدقة المتطوعة أو التطوعية؟
في الشريعة الإسلامية، في الفقه الإسلامي، هنالك فرق ما بين الصدقة الواجبة والصدقة المستحبة، أو ما يسمى بها في الدين بالمندوبة. فالصدقة الواجبة هي ما أوجبها الله جل وعلا علينا، هذه واجب شرعي ولا بد من إعطائه، كزكاة الأموال، زكاة الفطرة وغيرها، وزكاة النقدين، زكاة الذهب والفضة حينما يصلان إلى ماذا؟ إلى نصب معين، مقدار معين. اليوم عندنا في مجتمعاتنا كثير من النساء يجمعن الذهب أو بعضهم يجمع الفضة، إن وصل إلى مقدار مفصل في باب الفقه هذا يتوجب عليه ماذا؟ الزكاة. والغلات الأربعة والمواشي وغيره هذا من الزكاة الواجبة التي أوجبها الله جل وعلا، ومن لا يخرج هذه الصدقة يصبح عليه حرام وتبقى بذمته، ويختلط ماله ما بين الحلال وبين
الحرام.
أما الصدقة المندوبة أو الصدقة المستحبة هي عمل إن قام به المرء أجر عليه. خب، إذا ما قام به هل يؤثم؟ لا يؤثم. هل يكون مرتكبا لحرام؟ لا، ليس بمرتكب لحرام. ولكن إن قام بهذه المساعدة، هذه الصدقة، هذا العمل، هذا المقدار الذي يعطى بعنوان الصدقة المستحبة أو المندوبة،
نعم،
إن أعطي كتب له الأجر والثواب.
يعني ممكن نتعرفنا ولو قليل ما هو، ما المعنى يعني من تعريف الصدقة المستحبة، وما هو العمل المستحب؟
العمل المستحب يعني إن أعطى الإنسان مقدار من أموال لفقراء مساعدة،
نعم،
نوعه هو إعطاء شيء لوجه الله تعالى على نية القربة إلى الله تعالى
بدون مقابل أو شيء.
بدون مقابل، بل دون مقابل.
طيب، كيف تعتبر الصدقة وسيلة لتطهير النفس؟
النفس لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الإنفاق في سبيل الله تعالى، الإنفاق في مساعدة الآخرين، هذا الذي يكون سبب أن الله جل وعلا يعطي المؤمن البر، يعطي المؤمن الروحية الطيبة، يصبح هنالك تأثير كبير. كيف؟ حينما تكون هذه الصدقة خالصة لوجه الله تعالى، هذه الصدقة قربة لله تعالى، هذه الصدقة أريد بها وجه الله تعالى، هذه الصدقة تعطى لمن يحتاجها بهذا الشكل.
أحسنتم فضيلة الشيخ. اسمع لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم. نعود إليكم مستمعينا الأفاضل. قبل الفاصل تحدث سماحة الشيخ حول أنواع الصدقة وأيضا حول كيف تعتبر الصدقة هي وسيلة لتطهير النفس. سماحة الشيخ، هل هناك أنواع من الصدقات التي يمكن تقديمها؟ ما هي؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. كما قلنا تقسم الصدقة إلى مندوبة أي مستحبة وإلى واجبة. هنالك من الصدقات ما يعطى بالأموال بالنقل، وهنالك من الصدقات ما يعطى بالطعام، يتصدق بالطعام، وتارة هنالك من الصدقات ما يعطى بالأمور العينية كالمواشي، كالغلات الأربعة، الزبيب، الطحين، التمر وغيره. فأنواع الصدقة كثيرة، كل هذه ينطبق عليها صدقة، ولكن بماذا؟ باقترانها بنية القربة إلى الله تعالى. في حال لم يقترن العمل بنية القربة إلى الله تعالى فلا تكون صدقة.
يعني هي من ضمن الشروط اللازمة لقبول الصدقة؟
طبعا هذا الشرط الأول والأساسي.
نعم. هل هناك شروط أخرى؟
هنالك شروط أخرى أن تعطى لمستحقيها.
نعم.
يعني شوفي، هنالك تقسيم ما بين موضوع الصدقة الواجبة والصدقة المستحبة. فالصدقة الواجبة لا تعطى إلا للمؤمن الإمامي والفقير، أما الصدقة المستحبة فيجوز أعطاؤها لغير المؤمن الشيعي الإمام، يمكن أن يعطى إلى أي شخص بشرط أن يكون ماذا؟ محتاجا لها. بشرط أن يكون ماذا؟ محتاجا لها. إن لم يكن محتاجا فلا يجوز. هنالك من الناس من تعطي صدقات لأناس لمعرفتهم بهم أو لقرابتهم لهم وليسوا بالمحتاجين، هنا إثم كبير.
الصدقة الواجبة هل تجوز لصلة الأرحام؟
نعم، وهو الأفضل أن تعطى الصدقة للفقير والمحتاج إن كان من القارب أي قريب، هو أفضل من أن يعطى للغريب، ولكن بشرط وقيد وضابطة الاحتياج.
كيف يمكن أن تؤثر الصدقة على المجتمع بشكل عام؟
سؤال جدا مهم وسؤال في صميم موضوع. الصدقة هي نوع من التكافل الاجتماعي. ما معنى التكافل الاجتماعي؟ الله جل وعلا حينما أوجب الزكاة وأوجب الخمس، هذه الحقوق الشرعية، جعل من أهم أسهمها أو مستحقيها هم الفقراء، هم الأيتام، هم المساكين، أبناء السبيل. فلذلك في تلك الآية التي تتحدث عن موارد الخمس شيء بالشيء يشبه، وأما ما غنمتم من غنيمة فلله خمسه ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نرى أنه هذه الآيات حينما تتحدث عن نوع من إعطاء المال لمستحقيه، فهذا التكافل الاجتماعي، هذا البعد الخير الاجتماعي يكون مؤثرا بين إعطاء الأغنياء للفقراء واستحقاق الفقراء لهذه الزكوات.
نعم، أحسنتم.
أحسن الله.
هناك سؤال أخير سماحة الشيخ حول إذا قلنا مثلا كيف يمكن تعزيز ثقافة الصدقة في المجتمع ولدينا فقط دقيقة أو دقيقتين.
نعزز الصدقة في المجتمع بتربية أبنائنا عليها،
نعم،
وتقوية معنويات شبابنا وفتياتنا على أن يكونوا راغبين لعمل الخير وراغبين للقرب الإلهي، فالذي يبني عمله على القرب الإلهي وعلى القربة لله تعالى وعلى عمل الخير يتشجع على هذا الشيء. ولكن إلا سمح الله علمنا أبناءنا وبناتنا على موضوع الحرص المالي وأن لا يدفعوا شيئا ولا يعملوا بالعمل القربة إلى الله تعالى، فهنالك حاجز ما بين عمل الخير هو الصدقة وما بين أعطائه للمجتمع.
شكرا لكم سماحة الشيخ على ما تفضلتم به من معلومات قيمة، كما أشكر كل المستمعين على حسن استماعهم، وإن شاء الله تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة. إلى اللقاء في حلقة قادمة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن على الصلاة حي على خير العمل حي على
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله
بما يحوي الضمير به يا اقضي الحوائج لي، اقضي الحوائج لي ربي فلست أرى، اقضي الحوائج لي ربي فلست أرى سواك يا رب من قاضي لحاجاتي.
الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، يا الله يا وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر، وكم يسر أتى من بعد عسر وفرج كربة القلب الشجي، وفرج كربة القلب الشجي.
وكم أمر تساء به صباحا، وكم أمر تساء به صباحا، وتأتيك المسرة بالعشي.
وكم يسر أتى من بعد عسر، وكم يسر أتى من بعد عسر وفرج.
السادسة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. أحييكم أنا خالد العبدالله في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسي. وزير الخارجية الإيراني يؤكد عدم استلام طهران أي رسالة من ترامب.